الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة: إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات، إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير، وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه، وإن كان الأحوط الأربع. يقع الكلام في هذه المسألة في عدة جهات. الجهة الأولى أن الاستقبال شرط في فرض القدرة في الصلاة على الميت، وذلك أولا لأن دليل شرطية الاستقبال ليس مطلقا، وارد في فرض التمكن من رعاية القبلة كصحيحة أبي هاشم الجعفري. لم يرد بعنوان أنه لا صلاة على الميت إلا إلى القبلة كما ورد نظير ذلك في الصلاة اليومية. وثانيا نقطع بأنه على فرض تعذر الاستقبال لا تسقط الصلاة على الميت، فإن رعاية القبلة فيها ليست بأعظم من رعاية القبلة في الصلوات اليومية. ففي الصلوات اليومية ورد أنه إذا عجز عن الاستقبال فيصلي حيثما تمكن. الجهة الثانية في فرض اشتباه القبلة من دون أن يحصل له ظن بكون القبلة في جهة معينة، ذكر صاحب العروة أنه يجب أن يصلي إلى أربع جهات إلا إذا لم يتمكن إلا من صلاة واحدة فيتخير، وإذا تمكن من صلاتين فيتخير بين اختيار جهتين وهكذا. المستند في ذلك إما العلم الإجمالي، فإنه حينما يجب الصلاة على الميت مستقبل القبلة فيعلم إجمالا بأنه يجب عليه الصلاة إلى إحدى الجهات الأربع لا أكثر من ذلك، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإذا صلى إلى أربع جهات فصلى قطعا إلى جهة لا ينحرف لا تنحرف عن القبلة 90 درجة. الجواب عن ذلك: أولا العلم الإجمالي لا يقتضي إلا الصلاة نحو 3 جهات، فإنه لو صلى نحو 3 جهات يعني قسمت الدائرة الفلكية إلى 3 قطع. الدائرة الفلكية تكون 360 درجة، فإذا قسمها إلى 3 قطع كل قطعة تصير 120، فلو صلى ثلاث صلوات الفاصل بين كل صلاتين 120 درجة، فإحدى هذه الصلوات الثلاثة قطعا لا تنحرف عن القبلة بمقدار 90 درجة. لماذا؟ لأنه إما هذه الجهة قبلة أو أن ما بينها وبين الجهة الثانية أو الجهة الثالثة قبلة، فإذا صلى ثلاث صلوات فقطعا إحدى تلك الصلوات إما نحو القبلة أو لا تنحرف عن القبلة بمقدار 90 درجة، بل غاية انحرافها ماذا؟ 60 درجة. غاية انحرافها عن القبلة 60 درجة. فإذا العلم الإجمالي لا يقتضي الاحتياط إلا بإتيان ثلاث صلوات، بضم أن ما بين المشرق والمغرب قبلة للجاهل، وإلا لو لم يكن ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي لم يغتفر الانحراف عن القبلة في حق الجاهل والمعذور بأقل من 90 درجة، لما اكتفينا بأربع صلوات. وثانيا العلم الإجمالي إنما ينجز مع عدم دليل على الاجتزاء بالصلاة نحو مشتبه القبلة، فقد ورد في كتاب من لا يحضره الفقيه عن زرارة ومحمد بن مسلم: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. في صحيحة أخرى ورد هكذا: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. ولأجل ذلك بعضهم أشكل فقال: لعل المتحير تصحيف التحري، والتحري بمعنى الاجتهاد وتحصيل الظن. يجزي التحري يعني يجزي تحصيل الظن بالقبلة إذا لم يعلم أين وجه القبلة. ولكن الصحيح عدم احتمال التصحيف في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، وذلك لاختلاف متنها عن متن صحيحة زرارة الثانية، فإن في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم التعبير هكذا: يجزي المتحير أبدا أينما توجه، أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. والمتحري لا يجزيه أينما توجه، إنما يجزيه التوجه نحو ما وصل إليه ظنه. ولأجل ذلك في الصحيحة الثانية لزرارة قال: يجزي التحري أبدا، ولم يرد في أينما توجه، يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. فهاتان روايتان: الرواية الأولى وردت في المتحير الذي لم يحصل له ظن بكون إحدى الجهات المعينة قبلة، وهي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم التي نقلها الصدوق في الفقيه، والرواية الثانية وهي صحيحة زرارة واردة في فرض تحصيل الظن بالقبلة. فإذا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم تدل على جواز الاكتفاء بصلاة واحدة، وهذا إما حكم واقعي فلو انكشف الخلاف لا يعيد صلاته، أو حكم ظاهري في فرض الشك وبناء على المسلك الصحيح من أنه يجوز الترخيص في المخالفة الاحتمالية للعلم الإجمالي، فغايته أن الشارع رخص في الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية للعلم الإجمالي بوجوب الصلاة نحو إحدى الجهات الأربع أو الثلاث، اكتفى الشارع بصلاة واحدة فهذه تكون موافقة احتمالية للعلم الإجمالي. بل نقول حتى على مسلك العلية نتمسك بهذا الحديث، ويمكن أن يكون حكما ظاهريا. توضيح ذلك: المحقق العراقي مسلكه مسلك العلية في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، يعني لا يرى جواز الترخيص في المخالفة الاحتمالية للعلم الإجمالي. فلو جرى أصل بلا معارض في أحد أطراف العلم الإجمالي لا يجريه المحقق العراقي، كما لو علم إجمالا بنجاسة ماء أو ثوب فقاعدة الحل تجري في الماء بلحاظ جواز شربه تكليفا، بخلاف الثوب لأن كل أصل مؤمن في الثوب معارض بمثله في الماء، أصالة الطهارة في الثوب معارضة بأصالة الطهارة في الماء، أصالة البراءة عن مانعية الصلاة فيه معارضة بأصالة البراءة عن حرمة شرب الماء، ولكن قاعدة الحل خطاب مختص بأحد طرفي العلم الإجمالي وهو الماء، ولأجل ذلك جوز السيد الخوئي شرب الماء ولم يجوز الصلاة في ذلك الثوب. لكن المحقق العراقي يقول كلا، هذا الأصل بلا معارض مستلزم للترخيص في المخالفة الاحتمالية للعلم الإجمالي، وهذا قبيح عقلا. لكن المحقق العراقي يصرح بأنه لا مانع من تعبد الشارع بكون الموافقة الاحتمالية للعلم الإجمالي موافقة تعبدية له، فإنه لا يزيد شأنه عن العلم التفصيلي بالتكليف، فأنتم في العلم التفصيلي بالتكليف أجريتم قاعدة الفراغ والتجاوز واكتفيتم بالموافقة الاحتمالية للعلم التفصيلي بالتكليف لأنه تعبد بالامتثال. فلو عبدنا الشارع بالامتثال في الموافقة الاحتمالية للعلم الإجمالي لم يكن به بأس، لكن إطلاق دليل الترخيص الظاهري لا يتكفل ببيان أنه تعبد بالامتثال. هنا دل الدليل الخاص على أنه يجزي المتحير أبدا أينما توجه، فهذا يدل ولو بالالتزام على أن هذا امتثال تعبدي للصلاة نحو القبلة، ولو كان امتثالا تعبديا ظاهريا، فيجزئ ما لم ينكشف الخلاف. بالنسبة إلى هذا العلم الإجمالي الذي قلنا بأنه لو كان منجزا فهذه الصحيحة تمنع عن منجزيته على مسلك الاقتضاء كما هو المسلك الصحيح من كون العلم الإجمالي مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية، بحيث لو جرى أصل بلا معارض في أحد أطرافه جرى وكان مقدما على حكم العقل، لأن حكم العقل معلق على عدم ورود ترخيص شرعي في الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، وهكذا على مسلك العلية بالتوضيح الذي ذكرناه. قد يقال بأنه يوجد جواب آخر عن هذا العلم الإجمالي، وهو قصور المقتضي لدليل شرطية استقبال القبلة، فإن دليل شرطية استقبال القبلة عمدته روايتان، الرواية وكل من الروايتين ناظرتان إلى أحكام أخرى كالصلاة على المصلوب، فأمر الإمام باستقبال القبلة. وظاهره فرض معرفة القبلة. نقول في الجواب: أولا، العرف يفهم من هذا البيان إطلاق شرطية القبلة لفرض التمكن من دون اختصاص ذلك بفرض العلم التفصيلي بجهة القبلة. وثانيا، كانت توجد رواية ثانية أشرنا إليها سابقا. إذا أشرنا سابقا إلى رواية ثانية بالنسبة إلى شرطية استقبال القبلة، وهي صحيحة الحلبي: سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما، قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة، فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره، ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام، ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام. فترون أن الإمام عليه السلام قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة. وظاهر هذه الصحيحة الشرطية المطلقة لاستقبال القبلة حتى في فرض اشتباه القبلة، لأنها مطلقة. نعم، ظاهر هذه الصحيحة أيضا اختصاصها بفرض التمكن من استقبال القبلة. الوجه الثاني لما ذكره صاحب العروة من وجوب الاحتياط: رواية الخراش أو الخداش عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت جعلت فداك. إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد. الأئمة عليهم السلام كانوا مخالفين للاجتهاد، لأن الاجتهاد هالاجتهاد اللي هاليوم الطلبة يحاولون يحصلون شهادة الاجتهاد من أي طريق ومن أي مؤسسة، الإمام عليه الأئمة عليهم السلام كانوا معارضين للاجتهاد. ورد في بعض الروايات في مذمة الاجتهاد، لأن الاجتهاد في مصطلح ذلك الزمان كان هو الاستناد إلى القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. أو فقل الاجتهاد بالرأي. وكان المخالفون يقولون أنتم أيضا تجتهدون، فلماذا تذمون الاجتهاد مالتنا؟ إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون أنتم أيضا تجتهدون، متى؟ إذا أطبقت السماء وأظلمت فلم نعرف السماء نحن نجتهد في تحصيل القبلة، أنتم أيضا تجتهدون، فنحن كنا وأنتم سواء في الاجتهاد. فقال عليه السلام ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصلي لأربع وجوه، لا نجتهد، هم مشتبهين، نحن لا نجتهد، نصلي إلى أربع جهات. فهذا يدل على لزوم الصلاة إلى أربع جهات في فرض الاجتماع. فهذه الرواية يقال بأنها وإن كانت ضعيفة سندا لجهالة خراش، لكن عمل المشهور جابرا لضعف سندها. وإذا تعارضت مع صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم فليكون المرجع ماذا؟ القاعدة الأولية، وهو منجزية العلم الإجمالي. لكن نقول في الجواب، أولا رواية خراش، رواية خراش أو الخداش ضعيفة ولم يحرز استناد المشهور إليها، ولو استند المشهور إليها لم يكن بمهم، لأن عمل المشهور ليس جابرا لضعف السند، لعلهم اعتمدوا على الرواية لوجوه لا نعتمد عليها. وثانيا هذا المضمون للرواية لم يلتزم به أحد من الأصحاب، لأن مضمون الرواية تخطئة الظن بالقبلة، كنا وأنتم سواء في الاجتهاد أي في تحصيل الظن بالقبلة، فالإمام يقول لا ليس كما يقولون، ولم يلتزم أحد من الأصحاب بأنه في فرض الظن بالقبلة لا يجوز الاعتماد على الظن، بل يجب الصلاة إلى أربع جهات. فإذا هذه الرواية غير تامة، والمعتمد هو صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم الدال على جواز الاكتفاء بالصلاة إلى إحدى الجهات. إن قلت صحيحة محمد بن مسلم وزرارة واردة في الصلاة الظاهرة في الصلوات المتعارفة وصلاة الميت بنظر بعض الأعلام كالسيد الخوي ليست بصلاة وإنما هي دعاء، وبالنظر المختار الصلاة منصرفة عنها، فكيف تعتمدون على هذه الصحيحة لكفاية الصلاة نحو جهة واحدة في الصلاة على الميت؟ فنقول في الجواب: الوارد في هذه الرواية مطلق يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة، لا يختص بالصلاة حتى في التخلي. إن قلتم بأن الإجزاء منصرف عن فرض التخلي، الإجزاء وارد في مقام الامتثال، وبنقول مع ذلك يشمل الذبح، يشمل الصلاة على الميت، يشمل كل شيء مشترط في القبلة. الجهة الأخيرة: إذا حصل الظن بالقبلة فمقتضى صحيحة زرارة يجزي التحري أبدا أين إذا لم يعلم أين وجه القبلة، جواز الصلاة نحو جهة المظنونة كونها جهة المظنون كونها قبلة، لأن هذه الصحيحة أيضا لا تختص بالصلاة ولم يرد فيها عنوان الصلاة، يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة، ولو في غير الصلاة كالذبح والدعاء للميت على قولتكم أنه ليس في صلاة. المسألة الرابعة: إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح، فاحظهم خلوا الميت المقرود في مكان مغصوب وهم وقفوا في مكان مباح، يقول صاحب الحرمة ما يخالف صلاتهم صحيحة، لأن المعتبر كون الصلاة في مكان مباح لا كون الميت في مكان مباح. لماذا؟ لأن مشكلة الصلاة في المكان المغصوب اتحاد الواجب والحرام، اجتماع الأمر والنهي. وإذا كانت الصلاة في مكان مباح لا يتحد الواجب والحرام ولا يجتمع الأمر والنهي في محل واحد. المسألة الخامسة: إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر، أجزأ بالنسبة إلى المأذون في دون الآخر بناء على شرطية إذن ولي الميت، فالمسألة واضحة. أما بناء على كون إذن ولي الميت واجبا تكليفيا محضا فصلاته على كليهما تكون صحيحة، وقد مر البحث عن كون إذن الولي شرطا أو واجبا تكليفيا محضا فلا نعيد. المسألة السادسة: إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجبت الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه، هذا واضح لأننا استفدنا من الأدلة لزوم كون الميت مستلقيا على قفاه، فلو تبين بعد الصلاة أنه كان مكبوبا على وجهه ظهره نحو السماء وبطنه ملتصق بالأرض فلا بد من إعادة الصلاة. نعم، لو كان الميت مقلوبا يعني كان رأسه على يسار الإمام ورجلاه على يمين الإمام ولكن كان بطنه إلى السماء لكنه كان مقلوبا، هنا ورد في موثقة عمار أنه إذا انكشف ذلك بعدما دفن فقد مضت الصلاة. سئل عمن صلي عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، فقال يسوى وتعاد الصلاة عليه ما لم يدفن، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون. يقع الكلام في المسألة السابعة غدا إن شاء الله.